إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، نشكر الله سبحانه وتعالى على ما من به من هذا اللقاء، لقاء طلاب العلم يتباحثون فيما بينهم ويتواصون بتقوى الله سبحانه وتعالى والسير على المنهج الذي ارتضاه سبحانه وتعالى. لا شك أن الله سبحانه وتعالى خلقنا ورزقنا وأعدنا وأمدنا لأمر عظيم، هي التوحيد. لأمر عظيم هو التوحيد، إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. لهذا الأمر العظيم أرسل الله الرسل وأنزل الكتب تبين ما أراد الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن أفضل ما تقضى فيه الأعمار وتصرف إليه الأوقات تدارس كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، مرتبطة لا تنفك. لا يصلح كتاب بدون سنة، ومن فرق بينهما فهو كافر بالقرآن والسنة، لقول الله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهو ينكر هذه الآية فهو كافر بهما. والقرآن نزل للقراءة والفهم وإدراك المعنى والعمل، وكذا السنة هي وحي، إن هو إلا وحي يوحى. وقد اهتم العلماء رحمهم الله تعالى بهما، فبالسنة فبالقرآن تلقيناً وبيان للمعنى والحث على العمل. والسنة جمعاً وحرصاً على أن يدخل من أراد بهوى في دين الله ما ليس منه، واهتموا بالرواة جرحا وتعديلا، نصرة لهذا الدين ليس لغرض ولا لهوى. فلان كذاب ليس لغرض ولا لهوى، وإنما حرص على هذا الدين، ثم استقر ذلك التدوين، فما بقي إلا القراءة والاهتمام. لكن نبتت نابتة ونشأت ناشئة في هذا الزمان الإعراض عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا سمع حدثنا وأخبرنا تشنج، وما كان هذا الدين إلا بحدثنا وأخبرنا. ولا تستقيم الأمور إلا بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي اهتدى بها الرسول، فليس لنا هداية ولا توفيق ولا صلاح ولا فلاح إلا بهما. لهذا يقول سبحانه وتعالى: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. ما الذي أوحاه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم واهتدى به؟ والكتاب والسنة. فإذا أراد الإنسان أن يهتدي بغيرهما ضل. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي. فلا تكون هداية إلا بهما، ولا يفرق بينهما. تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. جمعت الكتب وصنفت، فكل ما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية اهتم به العلماء رواية، فحرصوا على إدراك الراوي، وحرصوا على ذلك دراية بالاستنباط والفهم. ونحن في هذا المساء مع الركن الرابع من أركان المروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الركن الأول القول، والثاني الفعل، والثالث التقرير، والرابع الصفة الخلقية أو الخلقية، فنحن معها. ومع هذا الكتاب المبارك العظيم، كتاب الشمائل للإمام الترمذي، وقد قرئ وسمعه بعضكم، ويهناهم الفضل لأنهم أدركوا ما لم يدركه الغير، وحبسوا أنفسهم طاعة، طاعة لله واستجابة لأمره، على الاستماع لهذا الكتاب المبارك. فنشكر المكتب التعاوني في هذه المحافظة على ما يقومون به في تسهيل الصعاب وتذليلها، وتهيئة الأماكن لاجتماع طلاب العلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبهم وأن يوفقهم. والشكر موصول لمن قام بإسماع هذا الكتاب، شيخ فاضل نحسبه كذلك، وهو لا يخفى على الجميع، طالب علم حريص، حريص على السنة، فعرض الكتاب في مجالس وطلب منا ختمه، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا وله ولكم التوفيق والهداية والصلاح، وأن ينور بصائرنا وأن ييسر لنا سبيل استقامته. لا شك أن كتاب الشمائل من أفضل الكتب التي ألفت في هذا الجانب، فقد اهتم به مؤلفه. والشمائل جمع شمال ضد اليمين، والشمال هي معروفة بأنها الخصال الحميدة والأخلاق الفاضلة والطبائع الحسنة، وهي معروفة عند العرب. لهذا يقول لبيد بن ربيعة: هم قومي وقد أنكرت منهم شمائل بدلوها من شمالي. كان يعرف، يقول كان يعرف منهم طبائع وخصال، ثم أتى ورأى منهم تبديلها، قال: شمائل بدلوها من شمالي. فمعنى الشمائل يعني الخصال الحميدة. والرسول صلى الله عليه وسلم اعتنى به سبحانه وتعالى عناية خاصة، واختاره لهذه الرسالة. وقد حرص العلماء رحمهم الله تعالى في تأليف كتب تضم هذا الموضوع، فمن أقدم ما ألف كتاب في شمائل وصفات الرسول صلى الله عليه وسلم لوهب ابن وهب الأسدي، توفي سنة 200 هجرية، وهذا قبل الإمام الترمذي. وكذلك كتاب لأبي الحسن المدائني، المتوفى سنة 24 و200. وكتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي توفي سنة 279. وكل أصحاب السنن توفوا في سنة واحدة. الإمام ابن ماجه 73 بعد 200، والإمام أبو داود 75 بعد 200، والترمذي 79 بعد 200، وتأخر الإمام النسائي رحمه الله تعالى بعد 300 بثلاث سنوات. وهم جمعوا هذه الكتب التي بين أيدينا، كذلك أيضاً كتاب الأخلاق النبوية لإسماعيل القاضي، توفي سنة 82 و200، وكذلك كتاب لابن فارس اللغوي، كتاب أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، توفي 95 بعد 300. والكتاب الذي اشتهر وانتشر واهتم به العلماء كتاب القاضي عياض الشفا في تعريف حقوق المصطفى، لكنه رحمه الله تعالى كدَّره برواية الأحاديث الضعيفة والموضوعة، كما كدَّره بغلو. فطالب العلم ينبغي إذا أراد قراءته أن يكون متمكن، أو يقرأه على عالم متمكن. كذلك كتاب ابن الجوزي الوفاء بحقوق المصطفى، ومتوفى سنة 97 و500، وكذلك شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم لابن كثير، توفي سنة 74 و700. هذه كتب خاصة في ذلك الجانب، ولا شك أن أصحاب الصحيحين والسنن الأربع والمسانيد وكتب الحديث جمعوا، لكنها متفرقة ضمن تلك الكتب التي جمعوها. وطالب العلم إذا قرأ مثل تلك الكتب لا بد من هناك ثمرة للقراءة. ثمرة قراءة تلك الكتب وهي الشمائل، فمن تلك الثمرات هي معرفة الكمال البشري الذي خص الله سبحانه وتعالى به هذا الرسول من مولده وشق صدره والاهتمام به. وكان صاحب خصال حميدة وصفات رائعة يعرفها من كان معه، وكان يسمى الصادق الأمين قبل أن يوحى إليه. فيعرف الإنسان ذلك الكمال الذي اهتم بعنايته سبحانه وتعالى. لم يرى مثله ولا بعده أحد ولا قبله أحد، عناية خاصة. ومن ثمرات ذلك عند قراءة تلك الشمائل يزداد الإنسان إيماناً، لأنه يعلم من اتصف بتلك الصفات فهو صادق في رسالته، حقيق في نبوته، يدرك ما قال ويعمل بما جاء، فتزداد الإيمان، لأن الإيمان يزداد بالعمل. فالإيمان مركب من أركان: اعتقاد القلب وعمل القلب، قول اللسان وعمله، وعمل الجوارح. لا يصلح الإيمان إلا بهما، فيزداد عند معرفة تلك الشمائل والعمل يزداد إيمانه، لأن الإيمان يزداد بالعمل ويقل بالمعصية. من الثمرات زيادة حب الرسول صلى الله عليه وسلم، من فيه تلك الصفات ازداد حباً، والله أمرنا بذلك وأرشدنا إليه، لأن سبب حب الرسول صلى الله عليه وسلم هو حب الله سبحانه وتعالى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته الأعمال القلبية أو أنها أو التحفة العرقية، واحد اسمها واحد: ليس مهماً أن تحب، ولكن الأهم من هذا أن تحب، يعني يحبك الله. بأي سبب؟ بحبنا للرسول صلى الله عليه وسلم. فلو سئل أحدنا هل تحب الرسول صلى الله عليه وسلم، إجابة فورية: نعم. قلنا: ما دليل محبتك؟ وما صدق محبتك؟ هل من صدق تلك المحبة الإعراض عن سنته وعدم قراءتها وعدم فهمها وعدم إدراكها وعدم العمل بها؟ أي حب يكون؟ إذا لم يوطن المؤمن نفسه للاستماع إلى تلك الأحاديث وفهمها وإدراكها، قيل للإمام أحمد: أيهما أفضل، أصلي الليل أو أكتب حديث واحد؟ قال: والله لكتابة حديث واحد خير من قيام ليلة. وهو كذلك لمن خالط قلبه وحبه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك. حب الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع التأسي، التأسي به في أخلاقه، في قيامه، في دخوله، في خروجه، في كلامه، في أفعاله، كيف تعرف؟ إذا لم ندرك مثل تلك الكتب ونوطن أنفسنا على سماعها وعلى قراءتها. ولهذا لم ندرك الرسول صلى الله عليه وسلم ولم نتشرف بصحبته، فلا ننأى عن كلامه. ولهذا يقول: أخلايا انشط الحبيب وربعه وعز تلاقيه وناءت منازله، يعني بعدت منازله صلى الله عليه وسلم، وفاتكم أن تبصروه بعينكم، وفاتكم أن تبصروه بعينكم، فما فاتكم بالعين، هذه شمائله، فما فاتكم بالعين هذه شمائله تقرأ بين أيدينا. ولا يستطيع الإنسان أن يجلس ساعة ليسمع. أفضل المجالس التي يقال فيها قال صلى الله عليه وسلم، نقول: اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. فما فاتكم بالعين هذه شمائله، مكمل الزاد في خلق وفي خلق وفي صفات فلا تحصى فضائله. أين المشمرون؟ وأين المجتهدون؟ أين الذين يطلبون الجنة؟ الجنة لا تطلب إلا بمثل هذه الأعمال، لقوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيها علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. الجنة تلتمس بطرق العلم. من حفظ لنا هذا التراث كان يسافر شهرا لحديث واحد. علق الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيح كتاب العلم، قال: ورحل جابر. من هو جابر؟ جابر بن عبد الله الأنصاري، صحابي سمع الرسول صلى الله عليه وسلم ورآه وشاركه، رحل شهرا لطلب حديث إلى الشام، سمع حديث ما سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم. كان عند رجل في الشام عبد الله بن أبي أنيس، قال: ابتعت جملا وسافرت شهرا، ابتعت جملا وسافرت شهرا لطلب حديث، من منا يفعل هذا؟ هذه الكتب بين أيدينا. وطلاب العلم نظروا أنفسهم للإقراء والاستماع والتباحث، ولا شك أن الملقي أكثر استفاداً من الطالب، نستفيد من الطلاب أكثر مما يستفيدون منا، كما قال الإمام البخاري الإمام الترمذي. فلا يفوت الإنسان فرصة عمره، ينظر لما ذهب وينظر للباقي، كم بقي. هذا الكتاب من أفضل الكتب، اهتم به صاحبه محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي، ولد على الصحيح 209، عاش 70 سنة. جلها في طلب هذا العلم، عمي متأخرا رحمه الله تعالى. وترمذ قرية من قرى بلخ، وهي على الحدود مع أفغانستان شمال أوزبكستان، وبلخ منها أول راو روى عنه في كتاب الشمائل وفي كتاب الجامع قتيبة ابن سعيد ابن جميل أبو رجا البغلاني، وبغلان قرية من قرى بلخ، فهو بلديه، لأن طالب الحديث يأخذ أولا عن بلده، فهو قريب منه، فهو أول شيخ يروي عنه في كتاب الشمائل قتيبة بن سعيد بن جميل أبو رجا البغلاني، وفي كتاب الجامع الجامع الصحيح، وهناك احتراز على قوله الجامع الصحيح، لا شك أنه جامع، بل هو جامع لجميع أنواع علوم الحديث. فهو أول شيخ روى عنه قتيبة ابن سعيد ابن جميل أبو رجا البغلاني. اعتنى رحمه الله تعالى بكتاب الشمائل اعتناء ليس له نظير، لكنه ليس ذلك الاعتناء الذي اعتنى به في جامعه. هناك يتكلم كثيرا على الأحاديث وعلى الرواة وعلى فقه السلف رحمهم الله تعالى بأسانيده إليهم كما بينها في كتابه العلل، وهو من أفضل الكتب في حفظ فقه السلف، كعبد الله المبارك وإسحاق وسفيان وحماد والليث وأبو عمرو الأوزاعي، نقل فقههم، وهؤلاء من أئمة الدنيا، لكن خذلهم الطلاب. فهم من مشايخ الأئمة الأربعة، من مشايخهم وشيوخ شيوخهم، وأعلى منهم قدراً ومنزلة وفقهاً، لكنهم ما وجدوا من الطلاب من يقوم بذلك كما قام به تلامذة الإمام أحمد ومالك والشافعي وأبو حنيفة رحمهم الله تعالى جميعاً. ونتكلم في هذه العجالة على ذلك الكتاب العظيم، فهو اهتم بالأسانيد، وأسانيده فيه من أعلى الأسانيد، لأن عنده الرباعي، ما عنده إلا ثلاثي واحد في جامعه، حديث أنس قابض على دينه كالقابض على الجمر، وإن كان في إسناده ضعف لكنه حسن بشواهده، فأعلى ما عنده الرباعي، والرباعي هو الحديث الذي بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أربعة، وأول حديث في شمائله حديث الرباعي. قال: حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد، وقلنا هو أول راو عنه لأنه من بلديه من بلخ. قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وربيعة يسمى ربيع الرأي وهو شيخ الإمام مالك، عن أنس بن مالك، هؤلاء أربعة، يسمى هذا إسناد رباعي. كذلك الحديث الثاني أيضا رباعي. قال: حدثنا حميد بن مسعد البصري، قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، عن حميد، حميد بن أبي حميد الطويل، عن أنس بن مالك، أربعة. وهذا من أعلى الأسانيد، وهذا من اهتمامه رحمه الله تعالى بأسانيده. ولقد رحمه الله تعالى روى عن جل المشايخ الذين شارك معه الكتب الستة، وممن روى لهم أصحاب الكتب الستة كمحمد بن بشار ومحمد بن المثنى أبو موسى العنزي الزمن ومحمد بن العلاء بن كريب أبو كريب. هؤلاء روى عنهم أصحاب الكتب الستة مباشرة: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وممن أيضا أخرج له محمود بن غيلان أيضا نصر بن علي الجهضمي، أيضا ممن روى له أصحاب الكتب الستة، وأحمد بن عبد الضبي الكوفي، وهناد بن السري، والحسن بن علي الخلال الحلواني المصري، وعلي بن حجر، محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني ويقال المكي، لأن الإنسان ينسب إلى البلد الذي استقر فيها فهو مكي وهو عدني، لأنه استقر في عدن وحدث فقالوا عدني حتى يعرف من حدث عنه في تلك البلد، من سمع منه وحدث عنه. وهذا كان اهتمامهم رحمه الله تعالى حتى يعرف الاتصال، لأنه ليس هناك كما يوجد الآن هذه الاتصالات، وإنما عندهم التواريخ وأرخونها. كذلك استقر في مكة وقيل له مكي، فهو عدني وهو مكي. كذلك سويد بن نصر وغيرهم كثير. وروى عن شيخه محمد بن إسماعيل البخاري في السنن أحاديث، ولهذا كان الإمام الترمذي رحمه الله تعالى يعتز برواية الإمام البخاري عنه حديثاً. إمام البخاري وعنه حديث واحد أورده في السنن في جامعه رحمه الله تعالى، ثم قال: وسمع مني محمد بن إسماعيل هذا الحديث واستغربه. وهذا من تواضعهم رحمه الله تعالى. العلم يحتاج إلى تواضع. اهتم رحمه الله تعالى بأبوابه في الكتاب وجعل لها مناسبة وتناسب، ليس هكذا سردا. فكان الباب الأول في أبواب ما جاء في خلق الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الصفة التي خلقه الله من طول وقصر ووضاءة وشعر وما إلى ذلك. ولو نظرنا إلى ما ختم به الكتاب له مناسبة. الباب الأول في خلق الرسول صلى الله عليه وسلم، وآخر باب في رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هناك مناسبة؟ مناسبة. من جاء يقول لنا: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض، قلنا: صفه لنا. فإذا وصفه لنا على الوصف الذي جاء في أول الكتاب قلنا صحيح، لأن الشيطان لا يتمثل برسول الله صلى الله عليه وسلم. مناسبة عظيمة وفقه لا يدركه إلا الجهابذة. وختم ذلك الباب بأثر لمحمد بن سيرين، ختم الكتاب مباشرة بعد الباب في آخره بأثر لمحمد بن سيرين، إن هذا الحديث دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ليس له علاقة بشمائل الرسول صلى الله عليه وسلم وما أعد له الكتاب. هل له مناسبة؟ نعم، ومناسبة عظيمة. هذه الأحاديث والأحاديث التي نرويها لكم دين، يعني أي إنسان يتدين بغيرها ليس له دين. فانظر عمن تأخذ دينك، هل تأخذه عن أهل العلم المهتمين بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنك تأخذه عن ضال وصاحب هوى وصاحب تحزب؟ فانظر عمن تأخذون، فانظروا عمن تأخذون دينكم، ختم به الكتاب. وأورده الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه، هذا الأثر أورده رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه. هذا الدين، هذا الحديث دين، فانظروا عمن تأخذون هذا الدين. أيضا رحمه الله تعالى جعل مناسبة في الأبواب، الباب الذي يلي الباب الذي قبله مناسبة، ومناسبة عظيمة. كما قال رحمه الله تعالى في الباب الرابع، باب ما جاء في الباب الثالث، باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناظر والمستمع لشعر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جمة، إلى لمة، إلى وفرة، يفكر هل يعتني به، يرجله، يدهنه، هل يهتم به، هل فيه شيب، هل الشيب غيره؟ فأتى رحمه الله تعالى بتلك الأبواب مباشرة، قال باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعده قال باب ما جاء في ترجل، الترجيل وهو الكد بالمكد على المشط، يكده يعني يمشطه ويدهنه ويزينه، لأن الشعر له عناية ويحتاج إلى عناية واهتمام حتى لا تأتيه الهوام، كما قال كعب بن عجرة عندما أكلته رأسه قال له الرسول صلى الله عليه وسلم أكلتك هوام رأسك، يعني له هوام يحتاج إلى عناية. لا يقول إنسان اليوم أنا شعري وضعته إلى الكتفين أحرص على السنة، نقول لماذا تحلق لحيتك؟ كيف تحرص على سنة وتترك أمرا وتتعاطى يعني ذهاب أمر واجب لا تلتزم به، إنما عملك هذا إلى هوى. فالشعر له كلفة، فعندما بين شعر الرسول صلى الله عليه وسلم بين العناية به، عناية الرسول صلى الله عليه وسلم بشعره، قال باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الرجل من ينظر إلى شعر الرسول صلى الله عليه وسلم وسماعه وادهانه وكده، هل فيه شيب؟ أتبعه قال باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعده مباشرة هل هذا الشيب كان يغيره؟ أتى ببعده قال باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تناسق. ليس كتابتهم وتأليفهم هكذا، لها معنى. عندما يدهن الإنسان ويكد رأسه ويصبغه، أليس هذا من التزين؟ يحتاج الإنسان إلى كحل لعينه، قال: باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعده مباشرة، باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، تناسق أبواب. والله يقشعر جسم الإنسان عندما يسمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرى الناس في أعراض. بعد أن جاء بالكحل، ألا يحتاج إلى لباس ويخرج للناس؟ أتى بلباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الأبواب التي فيها الأكل، وأتبع أبواب الأكل بما بالشرب، والشرب يحتاج إلى قدح. أتى بباب ما جاء في قدح الرسول صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في فاكهته، باب ما جاء في شرابه، باب ما جاء في شربه عن طريقة الشرب. حفظ لنا أشياء ولا زالت باقية، وهو مما يجلب عليهم الحسنات وهم في قبورهم. نقول رحمه الله تعالى: رحمه الله تعالى كرر بعض الأحاديث قبل أن نذكر التكرار، تكراره للأبواب وتكراره للأحاديث. اهتم رحمه الله تعالى بإخراج الأحاديث والكلام على فقهها، لكنه قليل، الكلام على الأحاديث قليل، لكنه اهتم رحمه الله تعالى بعبارات المحدثين واصطلاحات أهل الحديث. ففي التخريج استعمل رحمه الله تعالى، يذكر الإسناد ويقول: بمثله. فإذا كان المتن واحداً والإسناد مختلف، فيذكر الحديث ثم يذكر ذلك الإسناد المختلف ثم يقول: بمثله. وهذه معروفة عند أهل الحديث أن المتن واحد بمثله، لكن إذا اختلف قال نحوه. وهذه من دقتهم وأمانتهم العلمية، وهذا كثير مبثوث في كتاب الشمائل. استخدم رحمه الله تعالى حاء التحويل، حاء، وحاء التحويل استخدمها المحدث رحمه الله تعالى، رحم الله الجميع، عندما يحدث بالحديث عن أكثر من شيخ، فيأتي بالشيخ الأول ويأتي بإسناده، ثم يقف عند مدار الحديث على رجل، ثم يقول حاء. وهكذا طالب العلم إذا أراد أن يقرأ وصل إلى حاء يقول: حاء وحدثنا، حاء قال وحدثنا. وهذا التحويل فيه فوائد، من فوائده معرفة المهمل. قد يأتي في الإسناد الأول قال حدثنا حماد، وفي الإسناد الثاني يقول قال حدثنا حماد بن زيد، بيّن ذاك المهمل من هو. وقد يبين عنعنة، يصرح في الإسناد الأول أو الثاني بالعنعنة والإسناد الآخر بالتحديث، عندما يكون الراوي مدلس، في الأول يقول عن وفي الثاني يقول حدثنا. وقد يكون في إسناده علو ونزول، وكل ذلك استخدمه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في شمائله. وأنا أتيت بالكتاب حتى نضرب الأمثلة، لكن سيطول معنا الوقت. قرأتم أنتم، قرأتم الكتاب والحمد لله أدركتموه. فيه علو وفيه نزول، والعلو هو الوصول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بأقرب طريق، وكانوا يرحلون ويهتمون بالعلو. والإمام ابن ماجه عنده 5 أحاديث عالية ثلاثية، لكن كلها ضعيفة من طريق شيخه جبار بن المغلس. والإمام البخاري عنده 22 حديثا بالمكرر ثلاثيات، أكثرها عن شيخه مكي بن إبراهيم والضحاك بن مخلد وغيرهم بالمكرر، وكانوا يهتمون. الإمام مسلم ما عنده 30 على ما عنده الرباعي، فكانوا يهتمون. ولو كان الحديث ضعيفا كانوا يسافرون المسافات. ومن أعجب ما روي عن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في حفظه أنه كان سمع جزءا لشيخ وأراد أن يقرأه عليه وأسمعه منه مباشرة، قالوا فوجده في طريق مكة فذهب إليه وأخرج من خرجه جزءا، ولم يكن ذلك الجزء الذي لذلك الشيخ، واستأذنه في القراءة عليه فأذن له ففتحه فإذا هو بياض. فرفعه وكان يقرأ من حفظه، فنظر إليه الشيخ فقال أتهزأ بي؟ قال والله ما أهزأ بك، ولكن القصة كذا وكذا، لكني أحفظ حديثك. فعندما قرأ قال استظهرته قبل أن تأتي؟ قال لا والله ما استظهرته، يعني راجعت. استظهرت يعني راجعت؟ قال والله ما استظهرته، حدثني بأربعين حديثا. قال للشيخ حدثني بأربعين ومن غرائبك. فاستغرب الشيخ فحدثه بأربعين، قال ردها، فردها فما خرم منها حرفا. أين نحن اليوم؟ على طول. هؤلاء اختصهم الله سبحانه وتعالى لحفظ هذه السنة، كما اختص الرسول صلى الله عليه وسلم بتلك الأخلاق، اختص هذه الأمة وهذه الفئة بحفظ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره وصفاته. ألا نهتم؟ ألا نرعوي؟ والله لن يضمن الإنسان نفسه إلى أن يخرج من هذا الباب بعد دقائق، ولكنها الغفلة. لكن نتناصح فيما بيننا ونجلس ويقرأ بعضنا على بعض، نستفيد منكم وتستفيدون منا، وهكذا هو العلم. يفرق رحمه الله تعالى بين الرجال، وهذا يسمى في علم مصطلح الحديث المتفق والمفترق. الذي قرأ المصطلح يفهم معي مثل هذا الكلام الذي أقوله، والعلماء رحمه الله تعالى اهتموا بهذا الجانب. ومن ذلك في بعض الأحاديث قال ويزيد الفارسي هو يزيد بن هرمز. يزيد هو يزيد، وعندنا يزيد بن فارس، يزيد الفارسي ويزيد بن هرمز ويزيد الرقاشي، فهم يتفرقون في الاسم الذي بعده. فرحمه الله تعالى قال ويزيد في أحد الأسانيد، قال ويزيد هو يزيد الفارسي، يزيد الفارسي هو يزيد بن هرمز، قال وهو أقدم من زيد الرقاشي. وهذا تفريق اهتمام. قال ويزيد الرقاشي لم يدرك ابن عباس، هذا قاله في حديث رقم 420. لكن هناك من خالفه في يزيد الفارسي، هل هو يزيد بن هرمز أو غيره؟ ذهب إلى ما قال الترمذي بقوله أن يزيد الفارسي هو يزيد بن هرمز، ذهب إليه هو نفسه الترمذي وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل عبد الرحمن بن مهدي، خالفهم أبو حاتم الرازي ويحيى بن سعيد القطان والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إلى أنه غيره. ولهذا قال في التقريب في ترجمة يزيد بن هرمز: يزيد بن هرمز المدني مولى بني ليث، وهو غير يزيد الفارسي على الصحيح. فاهتمامه بهذا الجانب يدل على سعة العلم، وليس جانبهم جانب واحد في علم الحديث، وإنما يلمون به رحمه الله تعالى. أيضا من المتفق المفترق قد يكون الاسم الأول والثاني ويفرق فيما بعده، كإسماعيل بن أبان. عندنا إسماعيل بن أبان الوراق وإسماعيل بن أبان الغنم، وهذا يفهم عندما يكون أحدهم ضعيف والآخر ثقة. فإسماعيل بن أبان الوراق ثقة، بينما الغنوي وضع ومترك الحديث. إسماعيل بن أبان إسماعيل بن أبان، عندما يأتي إسماعيل بن أبان في الإسلام ما تدري من هو، لكنهم رحمه الله تعالى اهتموا بهذا الجانب، وهذا يسمى المتفق والمفترق. أيضا من ذلك الجانب المؤتلف والمختلف، وهو الاتفاق في الحروف، يختلف في النطق، اهتم به العلماء رحمه الله تعالى، وفي هذا كتب، ألفوا كتب في هذا الجانب. مختلف المتفق والمختلف المؤتلف والمختلف للدارقطني، والابن حجر أيضا كتاب، ومنها أيضا كتاب ابن ماكولة الإكمالي للتفريق، بينما تتفق الحروف لكن يختلف في النطق، مثل البراء والبراء، له هناك فرق، البراء البراء عليه شدة في النطق فقط، يختلف في النطق، الحروف هي الحروف. فاهتموا رحمه الله تعالى بذلك الجانب. ومن ذلك أبو عيسى الترمذي قال في حديث: وأبو حمزة اسمه طلحة ابن يزيد الأيلي. ثم قال: وأبو جمرة، حمزة وجمرة ما بينهما فرق، نقطة. فقد يكون مع التصحيف تذهب جمرة وحمزة. قال: وأبو جمرة الضبع اسمه نصر بن عمران. فرق بينهما رحمه الله تعالى، وهذا من فن هذا الكتاب أيضا، وفنه أيضا في الجامع. أيضا مما اعتنى به رحمه الله تعالى في أسانيده المهمل، والمهمل هو أن يذكر الاسم ويترك النسبة، فقولنا حماد، كما يقول موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي: حدثنا حماد عن أيوب. من حماد؟ عندنا حماد بن زيد وحماد بن سلم، من حماد؟ لا بد من التبيين. فهو رحمه الله تعالى اهتم بذلك الجانب. ففي حديث قال يعني فيه أبي إسحاق عن الشعب، الشعب عمرو بن إسرائيل الشعب، ثم قال في آخر الحديث قال: وأبو إسحاق الشيباني اسمه، قال: وأبو إسحاق هو أبو إسحاق الشيباني واسمه سليمان، وهو سليمان بن أبي سليمان الشيباني أبو إسحاق. ما سبب تلك ما سبب ذلك التوضيح أن هناك آخر اسمه أبو إسحاق لكن ليس شيباني وإنما سبيعي، عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي؟ لكن لا يهم، لكن الناظر يقول لا يهم، أبو إسحاق خلاص عرفنا إما الشيباني أو السبيع، وهما ثقتان لا يضر، نقول لا، يرمي إلى نكتة بديعة، انظر، كلاهما روى عن الشعب، كلاهما روى عن الشعب.
لكن السبيعي اختلط بآخره، عندما كبر اختلط، والمختلط يحتاج إلى أن نبين أن نعرف من روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط. فأتى بتلك النكتة البديعة وقال أبو إسحاق وسليمان الشيباني، سليمان بن أبي سليمان الشيباني، يعني انتبه أبو إسحاق مهمل عن الشعب، كلاهما روى عن الشعب، فقد يتبادر الذهن أنه السبيعي وقد يتبادر الذهن أنه الشيباني. وبين لك أنه الشيباني لأن أبا إسحاق السبيعي اختلط بآخر، والمختلط ينبغي أن يعرف من روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط. وإذا لم يتميز حديثه يترك كليث بن أبي سليم اختلط، ولم يتميز حديثه فترك. يعني يقولون لما يتميز حديثه ما عرفنا من روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط، فيفرق الفترة التي كان فيها التي لم يختلط فيها من روى عنه في تلك الفترة يقبل حديثه إذا كان ثقة، ومن روى عنه بعد الاختلاط يتوقف. لكن إذا لم نعرف من روى عنه قبل الاختلاط ومن روى، يعني اختلط علينا نحن، اختلط على أهل الحديث وأهل التواريخ، ما عرف من روى عنه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، قال يترك حديثه لأنهم يحتاجون إلى الحديث الصحيح. مما اهتم به تسمية المكنين التكني، كقوله في حديث رقم 88 قال أبو عيسى أبو بشر جعفر ابن أبي في المطبوعة وحشي، وهو خطأ، في المطبوعة وحشي وإنما هو وحشي، جعفر بن إياس ابن أبي وحشي. فاهتم رحمه الله تعالى بتسمية المكنى، من هو أبو بشر، من فلا تبادر ذهن الطالب إلى أبو بشر من، قال أبو بشر هو جعفر ابن أبي وحشي. مما اهتم به رحمه الله الجرح والتعديل، لكنه قليل بخلاف الجامع كثير، قل يعني قل أن تجد حديث من أحاديثه إلا وتجد فيه جرحا وتعديلا وتصحيحا وتضعيفا. عندما روى حديث وفي إسناده رجل اسمه حنان، قال أبو عيسى ولا نعرف لحنان غير هذا الحديث، يعني أنه مجهول. ومجهول ماذا؟ مجهول عين أو مجهول حال؟ لا مجهول على العموم، لا عين ولا حال، مجهول العين والحال. قال ولا نعرف له، لأن حنان هذا لم يروي له أصحاب الكتب الستة، يعني لم يعرف بطلب علم ورواية حديث، فهو لا يعرف ولا يعرف به جرح أو تعديل. قال ولا نعرف لحنان إلا هذا الحديث، وهذا جرح، يعني أنه مجهول. لم يهتم رحمه الله تعالى بالتصحيح والتضعيف إلا نادرا. لماذا؟ لأن أحاديثه من أعلى الأحاديث، فقد خرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى من هذه الأحاديث التي رواها 77 حديثا، والإمام مسلم 102 حديث من هذه الأحاديث التي أخرجها الإمام الترمذي في جامعه، في شمائله، آسف، في الشمائل، يعني خرج منها البخاري 77 والإمام مسلم 102. واتفق مما اتفق عليه الإمام البخاري والإمام مسلم في الشمائل 57 حديث، فعالي ومن أعلى الصحة، وما اتفق عليه الإمام البخاري ومسلم، ويليه في الدرجة من فرض.
قلنا من الأحاديث التي أخرجها مما اتفق عليه الإمام البخاري ومسلم، وهي من أعلى درجات الصحة، أيضا رحمه الله تعالى مما اهتم به بيان الاختلاف على الراوي وبيان الصحة. هذا لابد أن ننظر، يعني نأتي نقرأ لكم المثال على هذا، وهو حديث رقم 54 و 55 و 56. يقول رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا الفضل بن موسى وأبو تميلة وزيد بن حباب عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة رضي الله عنه. الذي بعده قال حدثنا علي بن حجر، وأتى بنفس الإسناد الفضل بن موسى عبد المؤمن. الحديث الذي بعده حديث 56 قال حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا أبو تميلة، نفس الإسناد الأول، لكن اختلف في الراوي وهو الشيخ، يروي يعني يرمي إلى نكت. النكتة الأولى أن شيخه في الحديث الأول ضعيف، وهو محمد بن حميد الرازي، وشيخه الثاني علي بن حجر ثقة، والثالث زياد بن أيوب البغدادي ثقة. لكن هناك اختلاف بسيط في زيادة، زيادة في بعض الأسانيد في أسناد أبي تميلة. ماذا قال رحمه الله تعالى؟ قال أبو عيسى: هكذا قال زياد بن أيوب في حديثه عن عبد الله بن بريدة عن أمه، لأن الأسانيد الأولى ليست فيها عن أمه، عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة مباشرة، بخلاف حديث زياد بن أيوب. قال فيه زياد، قال يقول الترمذي رحمه الله تعالى: قال هكذا قال زياد بن أيوب في حديثه عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة. الناظر يقول: هل الحديث عن أمه أو بدون الأم؟ فهو يرجح في هذا الجانب. ماذا قال؟ قال: وهكذا روى غير واحد عن أبي تميلة مثل رواية زياد بن أيوب، وأبو تميلة الآن يزيد في هذا الحديث عن أمه وهو أصح وهو رجح، وهذا يعرف بالمزيد في متصل الأسانيد، المزيد في متصل الأسانيد. قال: وهذا أصح. هذا الحديث أخرجه في الجامع. أحاديث الشمائل، قبل أن أنسى، أحاديث الشمائل أخرج أكثرها في الجامع، أكثر من نصفها، أكثر من النصف أخرجها في الجامع، ومنها هذا الحديث الذي زاد فيه أبو تميلة عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة، قال: وهو أصح. نقل في الجامع قول شيخه الإمام البخاري يقول: وسمعت محمد بن إسماعيل، وكثير هذا يطلقه في الجامع، وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: حديث عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة أصح. وهذا فن من فنونهم رحمهم الله تعالى، من فنون المصطلح. رحمه الله تعالى، حتى ما نطيل، كرر، نختصر الكلام، كرر رحمه الله تعالى بعض التراجم. ففي ترجمة الباب التاسع والباب الثاني والخمسين، قال في الباب التاسع: قال: باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر فيه حديثان. باب ما جاء في عيش، والباب 52 نفس الباب، قال: باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفس الباب، لكن الأحاديث تختلف. اعتذر له المناوي رحمه الله تعالى في شرحه وقال أن الباب التاسع في بيان صفة حياته وما اشتملت عليه من الضيق والفقر، ما اشتملت عليه من الضيق ومن الفقر، لأنهم كانوا يربطون حجارة على بطونهم، لأنه في الباب التاسع ذكر الأثر عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفي الباب الثاني والخمسين قال: باب، قال يعني المناوي يقول بيان أنواع المأكولات التي كان يتناولها الرسول صلى الله عليه وسلم وقتا دون وقت، أحيانا يأكلها وأحيانا لا يجدها. أورد في حديث أم المؤمنين عائشة كان يأتي علينا الهلال إلى الهلال إلى الهلال، ما يوقد في بيوتات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، ما طعامكم الأسود التمر والماء، والله ونحن في نعم وسنسأل عنها، مواقدنا من بعد صلاة الفجر إلى أن ينام الإنسان وهي تشتغل. واليوم الناس قلبوا المألوف الليل نهارا والنهار ليل، فهي تشتغل 24 ساعة، هذا يقوم وهذا يصح، أليست تلك من نعم الله سبحانه وتعالى علينا؟ ثم لتسألن. الله أكبر، والله نقرأها ونسمعها لكن ليس هناك تدبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شكر هذه النعم التي نحن فيها. 3 أشهر ما يوقد، فعقد ذلك الباب 52 لبيان مأكولات الرسول صلى الله عليه وسلم التي أكلها أحيانا ولا يجدها أحيانا، فليس التكرار، التكرار كان له مناسبة. لكنه رحمه الله تعالى كرر بعض الأحاديث، قلنا الآن في تكرار الأبواب، لكنه كرر بعض الأحاديث بالإسناد وبالمتن. نأتي نضرب لكم مثالا، الحديث 300 بعد 200 وحديث 58 بعد 300 بنفس الإسناد ونفس المتن. حديث 203 قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب وأجر زقب فأعطاني ملء كفه حليا أو قال ذهبا. وفي حديث 358 قال حدثنا علي بن حجر ونفسه، قال أخبرنا شريك نفس شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب وأجر زغب فأعطاني ملء كفه حليا وذهبا. فهو يكرر الأحاديث بالسند والمتن، وهناك أمثلة كثيرة. أحيانا يكرر بنفس الإسناد لكن مع اختصار المتن، كما في حديث رقم 8 حديث أبي هالة قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمير بن عبد الرحمن العجلي إملاء علينا من كتابه قال أخبرني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي عنهما قال سألت خالي هند ابن أبي هالة، خاله من قبل أمه، وأمه خديجة رضي الله عنها. كذلك أيضا ذكر في الحديث 225 بنفس الإسناد لكنه اختصر المتن. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جمير بن عمير بن عبد الرحمن العجلي قال حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن أبي عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما. وهذا يستخدمه أهل الحديث في التقطيع، وهذا يفعله الإمام البخاري كثيرا بخلاف الإمام مسلم، يسرد الحديث سردا وفي مكان واحد ويأتي بجميع طرقه وجميع أسانيده، وهذا أنفع لطالب العلم في هذا الجانب. الجانب السردي المكان يجد الحديث في مكان واحد، بخلاف الإمام البخاري رحمه الله تعالى فهو يقطع بناء على الفقه، وهي الأبواب التي يكتبها رحمه الله تعالى، يأتي بما يدل على تلك الترجمة التي ذكرها فقط، يعني يقطع الحديث. روى رحمه الله تعالى أحاديث في الجامع في الشمال بنفس الإسناد والمتن، وهذا كما قلت يزيد على نصف الشمائل. اهتم العلماء رحمهم الله تعالى بهذه الشمائل، دراسة وشرحا وبيانا رحمه الله تعالى لما فيها، ومن شراح كتاب الشمائل المحمدية الإمام الترمذي، الذي قال فيه الإمام المناوي: وهذا الكتاب وحيد في بابه، فريد في ترتيبه واستيعابه، لم يأتي أحد له بمماثل ولا بمشابه. من تلك الكتب التي شرحت هذا الكتاب كتاب لملا علي قاري، جمع الوسائل شرح الشمائل. وعلى هذا الكتاب حاشية للمناوي في شرح الشمائل، شرح المناوي موجود على حاشية جمع الوسائل. كذلك أيضا الفوائد الجلية البهية على الشمائل المحمدية ابن جسوس، والمواهب اللدنية على الشمائل المحمدية للباجوري، والإتحافات الربانية بشرح الشمائل المحمدية أحمد عبد الجواد الرومي، كذلك كتاب لابن حجر الهيثمي غير الهيثمي، وهذا متوفى سنة 74 و900، اسمه شرح الوسائل إلى فهم الشمائل، لكن عليه ملاحظات، كان فيه غلو وفيه تصوف، لكن لا بأس أن يقرأ على متقن. كذلك أيضا ممن اهتم به من المعاصرين، لأنه أدرك حالنا الضعيف، الإمام الألباني رحمه الله تعالى أدرك حال من يخاطب، لأنهم لا يهتمون بحدثنا وأخبرنا، فاختصر الكتاب، واختصاره أنه ترك الإسناد وأتى بالصحابي والمتن، لكنه تكلم على الأحاديث رحمه الله تعالى. وهذا حالنا يرثى إليه، ونشكي إلى الله سبحانه وتعالى مما نحن فيه من العجز والكسل والوهن. أصابتنا حمى الدعة والراحة. قيل لابن عباس رضي الله عنهما: بما كسبت العلم؟ بما كسبت العلم؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول وجسم غير ملول، يعني غير مرتاح. ولهذا ذكر البغدادي وغيره عن ابن عباس في كتاب الرحلة في طلب الحديث، يقول ابن عباس: كنت أقيل قيلولة بعد النهار بعد الظهر، كنت أقيل بباب الصحابي تسفي علي الغبار. من يقيل اليوم؟
صحابي ودعا له الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفقه أن الله سبحانه وتعالى يفقهه في الدين ويعلمه التأويل، ودعاء الرسول صلى الله عليه وسلم مستجاب. كنت أقيل عند باب الصلاة تسفي عليه الغبار حتى إذا خرج لصلاة العصر ما يدق عليه الباب ولا يتصل عليه كما يفعل الناس بالجوال، ما يدركون الأوقات التي نهي عن الدخول فيها. أي وقت يتصل الساعة الواحدة، أي أدب؟ إن لم يكن أدب قبله قبل العلم ولا لا ينفع العلم. قال تسفي علي الغبار حتى إذا خرج ابتدرته أسأله عن العلم. لأنه قال له صاحب له من الأنصار بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم: هيا، قال ابن عباس لصاحبه الأنصاري: هيا نبتدر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتعلم منهم. قال: وما يريدون منك؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مات وهو صغير، ما جاوز 15. وقد أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب العلم من حديث عبد الرحمن بن عوف. ومن هو عبد الرحمن؟ سابق في الإسلام، شاخ وكبر. يقول: كنت عبد الرحمن بن عوف يقول: كنت أجلس إلى ابن عباس أتعلم منه القرآن، سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجلس إلى ابن عباس عمره 15 سنة وهو جاوز 70، ماذا يتعلم منه القرآن؟ قال له ذلك الأنصاري، قال ابن عباس يقول: هيا نبتدر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما يريدون منك؟ ثم ذهب الأنصاري إلى حال سبيله، ثم أتى بعد فترة وإذا شاب متكئ إلى جدار الكعبة، ويأتونه من يريد التفسير، ثم يأتون من يريد أصحاب اللغة وأصحاب الشعر وأصحاب الحديث. فقال: من هذا؟ قالوا له: ابن عباس. قال: فاتني، تحسر على وقت مضى. الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الصلاة هو لا يخرج آثارا، إنما يخرج أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه في كتاب الصلاة اعتنى بحديث من الأحاديث، ساق الأسانيد وساق المتون فأطال، فأورد أثرا ليحيى بن أبي كثير اليمامي. قال: وقال يحيى بإسناده إليه، قال: وقال يحيى بن أبي كثير اليمامي: لا ينال العلم براحة الجسد، لا ينال العلم براحة الجسد. ما ذكرت هذه الآثار إلا لشحذ الهمم والاهتمام. لا تهتم بقالوا ويقولون، اهتم بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، استجيبوا لله وللرسول. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. كتاب الله بين أيدينا، والرسول صلى الله عليه وسلم مات، فلا نقدم كلاما على كلامه. أين كلامه؟ موجود في الكتب. فينبغي على المؤمن أن يكون حريصا مهتما بهذا الكتاب وهذه السنة. لو يقرأ كل يوم حديث واحد لا يزيد، حديث واحد يقرأه ويحفظه ويقرأ شرحه ويشوف الفقه الذي فيه ويعمل. السنة كم حديث؟ 40 سنة مرت من عمرك، كم حديث فاتك؟ لكن حرصنا على الدنيا وما فيها، كما يقول الحسن ابن أبي الحسن البصري: كان أحدنا أحرص على وقته
من حرص أحدكم على ديناره ودرهمه. كانوا يحرصون على أوقات، لأن الوقت هو العمر، الوقت هو العمر، عمر الإنسان هو الوقت. وستسأل عنه، لن تزول، حديث عبد الله بن مسعود، لن تزول قدم عبد حتى يسأل، يعني يزول متى؟ يوم القيامة، حتى يسأل عن عمره فيما أفنى. وإياك إياك بالعجب، واحرص على الإخلاص، لأن أول من تسعر بهم النار أربعة: عالم، قارئ، القارئ عن العالم، ليس هو القارئ القرآن فقط، وإنما في علمي في المتقدمين القارئ هو العالم. فيسأل، يسأل الله سبحانه وتعالى، قال: يا رب، قرأت القرآن فيك وعلمته وعملت به، قال: كذبت. من الذي يعلم النيات؟ الله سبحانه وتعالى، قال: كذبت، وإنما قرأت ليقال عالم قارئ. وقد قيل: هذا جزاءك في الدنيا، قالوا لك عالم وقارئ، ورفعوا بك ومن أمامك ومن خلفك وكثروا سوادك، يكفيك في الدنيا، هذا هو جزاؤه. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، فأخلصوا النية والزموا التقوى وابدأ وستجد ما تطلبه. طلبنا الجنة، لا أحد يقول: أنا لا أريد الجنة، والله الدينار والدرهم ستخرج منه وسيخلفك عليه غيرك كما خلفت غيرك عليه. وهذه حال الدنيا هكذا، مهما جمعت ستفارقها وستسأل عنها. فأوصي نفسي وإياكم ومن يسمعنا بالحرص والتقوى وإخلاص النية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس في ميزان أعمالنا، في ميزان أعمالنا، وأن يكتب لنا على ذلك الأجر. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اغفر لمشايخنا وعلمائنا ووالدينا وجميع أموات المسلمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يا رب وإياكم على هذا الاجتماع، جزاكم الله خير، نسأل الله ثيبكم ولنا لكم الأجر.